إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتى على وادي الأزرق، فقال: أي واد هذا؟ فقلنا: وادي الأزرق. قال: كأني بموسى عليه السلام ينحدر من الوادي له جؤار إلى الله بالتلبية، له جؤار إلى الله بالتلبية، أي له صوت مرتفع وهو يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام ثنية هرش فقال: أي ثنية هذه؟ فقلنا: ثنية هرش. قال: كأني بيونس ابن متى على ناقة حمراء جعدة، عليه جبة صوف، خطام ناقته خلبة، وهو يلبي. معاشر المسلمين، استفاد أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم من هذا الحديث أن التلبية ورفع الصوت بالتلبية سنة من سنن الأنبياء والمرسلين، بل جاء في رواية مسلم قال في حق موسى واضعا يديه في أذنيه: له جؤار إلى الله بالتلبية، له جؤار إلى الله بالتلبية. معاشر المسلمين، وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم
بفج الروحاء، وهو طريق بين مكة والمدينة، وكان طريق النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر، وطريقه أيضا إلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او ليثنينهما، اي يقرن بين الحج والعمرة. عيسى ابن مريم ينزل في اخر الزمان، ونزول عيسى عليه السلام من أشراط الساعة. فالحج معاشر المسلمين شعيرة قائمة إلى يوم القيامة، والحج معاشر المسلمين سار عليه الأنبياء. دعا إبراهيم عليه السلام بأمر الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فحج الأنبياء وحج المرسلون وحج موسى وحج يونس وحج عيسى بن مريم عليه السلام، وحج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال عليه الصلاة والسلام ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج، أي أن الحج قائم إلى يوم القيامة وبعد خروج يأجوج ومأجوج، وخروجهم من أشراط الساعة معاشر المسلمين. قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وظاهره والله أعلم أن الحج وأن الطواف بالبيت يكون مكان الكعبة، وذلك أن الحبشة إذا هدموا البيت فإنه لا يعمر أبدا. معاشر المسلمين، هذه الأدلة العظيمة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبين فضل هذه العبادة، عبادة الحج معاشر المسلمين، وهذه القربة أن الله عز وجل يحفظها معاشر المسلمين، وأنها قائمة إلى يوم القيامة مستمرة إلى قيام الساعة. معاشر المسلمين، ومن فضل الله جل وعلا أنه فرض على عباده، فرض عليهم فرائض وأوجب عليهم واجبات، وأنه جل وعلا جعل الأجور العظيمة والفضائل الكثيرة والثواب والجزاء العظيم على هذه الواجبات وعلى هذه العبادات. فجاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحج عبادة عظيمة من أفضل العبادات وأجل الأعمال والطاعات، وأن الحج جهاد في سبيل الله، بل أفضل الجهاد وأحسنه وأجمله. وجاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحج معاشر المسلمين من أسباب زوال الفقر ومن أسباب الغنى، وأخبرنا نبينا أن الحج معاشر المسلمين ليس له جزاء إلا الجنة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام عند أن سئل فقيل يا رسول الله يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم يحرصون على السؤال وعلى العمل وعلى الاستفادة وعلى نشر العلم. أي الأعمال أفضل؟ أي الطاعات أعظم؟ وأي الأعمال أفضل عند الله جل وعلا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إيمان بالله. قال قلت ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. قال قلت ثم أي؟ قال حج مبرور. حج مبرور. فالحج المبرور معاشر المسلمين من أفضل الأعمال وأجل الطاعات والقربات. الحج معاشر المسلمين عبادة عظيمة ينبغي لكل مسلم ولكل مسلمة أن تحرص على هذه العبادة وعلى هذا العمل العظيم. من حرص معاشر المسلمين على أفضل الأعمال كان فاضلا، وعلى أحسن الأعمال كان خيرا حسنا، وكان من أحب الناس إلى الله جل وعلا. معاشر المسلمين، وجاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها قالت يا رسول الله يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، نرى الجهاد أفضل العمل. سباق معاشر المسلمين إلى أفضل الأعمال، إلى الطاعات، إلى القربات في مجال الرجال وفي مجال النساء. قالت يا نبي الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ أفلا نجاهد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. جاء في قراءة لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري قال ولكن القراءة الأولى لكن أفضل الجهاد، لكن هذه القراءة أكثر فائدة لأنها شملت على إثبات فضل الحج وعلى السؤال وعلى الإجابة عن سؤالها رضي الله تعالى عنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكن أفضل الجهاد. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام الحج جهادا، الحج جهادا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفضل الجهاد، فيا من يشتاق إلى أفضل الجهاد، يا من يريد الأجور العظيمة، يا من يحرص على الدرجات الرفيعة إلى النساء، دعوة عظيمة، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، حج مبرور. جاء في رواية في صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لكن أحسن الجهاد، أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. قالت أم المؤمنين: فلا أدع الجهاد، لا أدع الحج بعد إذ سمعت رسول الله يقول هذا. فكانت لا تدع الحج في أي عام من الأعوام. معاشر المسلمين، نبينا يقول: أفضل الجهاد وأحسن الجهاد وأجمل الجهاد. لكن معشر النساء أفضل الجهاد وأحسن الجهاد وأجمل الجهاد. ألا فاتقينا الله جل وعلا، احرصنا على هذه العبادة وعلى هذه الطاعة وعلى هذه القربة العظيمة الجليلة الحسنة الجميلة. وجاء معاشر المسلمين في رواية أيضا في صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: جهادكن الحج معشر النساء، جهادكن الحج. نعم. وجاء في رواية أيضا في صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: نعم الجهاد الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا معاشر المسلمين بهذا الحديث أن الحج جهاد. فينبغي لنا معشر الرجال وينبغي لمعشر النساء أن يحرصن على هذه القربة وعلى هذه العبادة العظيمة والفريضة الجليلة. جاء في رواية عند الإمام أحمد وإسنادها صحيح قال عليه الصلاة والسلام بعد أن قالت: يا نبي الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، لا قتال ولا مسايفة، لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضل العمرة أيضا وأنها جهاد، جهاد معاشر مسلمين لا قتال فيه. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الإمام النسائي في الصحيح المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: جهاد الكبير، أي الشيخ الكبير الطاعن في السن، جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة، الحج والعمرة. الحج معاشر المسلمين والعمرة أيضا جهاد في سبيل الله، ومن أفضل الجهاد، يحرص عليها كل مسلم كبيرا أو صغيرا يحرص عليها كل مؤمن ذكرا أو أنثى. معاشر المسلمين، وجاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحج يكفر الذنوب والمعاصي والسيئات والآثام، وكم نحن بحاجة ماسة وفقراء إلى الله جل وعلا إلى مغفرة ذنوبنا وستر عيوبنا وتكفير سيئاتنا. محملون معاشر المسلمين، محملون بالآثام والأوزار والمعاصي، وإن الحج والعمرة من أسباب تكفير الذنوب والمعاصي والآثام. فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، أي من ذنوبه ومعاصيه وسيئاته. وكيف يخرج الولد من بطن أمه معاشر مسلمين خالصا مخلصا بريئا طاهرا من دنس المعاصي والآثام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. نعم معاشر المسلمين، وقوله عليه الصلاة والسلام فلم يرفث، الرفث المراد به هنا مقدمات الجماع وما يثير الشهوة في الرجل تجاه زوجته، وكذلك الجماع. وقوله عليه الصلاة والسلام ولم يفسق، أي لم يقع في شيء من الفسوق والمعاصي والآثام، ولكنه حج حجا مبرورا لا يخالطه إثم ولا فجور ولا فسوق ولا عصيان، فهذا هنيئا له، هنيئا له، ثم هنيئا يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. معاشر المسلمين، وجاء في رواية في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من أتى البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وانظر إلى هذا اللفظ، قال من أتى البيت، فهذا عام. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وظاهره أنه عام لكل من أتى البيت حاجا أو معتمرا. فيا من أتى البيت يريد الحج والعمرة، إن النبي عليه الصلاة والسلام يبشرك يا عبد الله، يا أيها الحاج، يا أيها المعتمر، يبشرك النبي عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى أهلك ومن حجك وعمرتك، أن ترجع خالصا مخلصا من الذنوب والمعاصي كيوم ولدتك أمك. معاشر المسلمين، وجاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فهنيئا للمعتمرين وهنيئا للذين يحرصون على انتهاج الفرص وعلى التسجيل في وقته وعلى العمرة معاشر المسلمين وعلى الحج، هنيئا لهم. العمرة إلى العمرة كفارة، كفارة لما بينهما، أي من الآثام والأوزار والمعاصي والسيئات والذنوب. قال عليه الصلاة والسلام وهو يخبرنا بفضل الحج المبرور، قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. ومعنى الحديث أي أن فضل الحج وفضائل الحج لا تقتصر على غفران الذنوب وتكفير السيئات، بل إن صاحبها ليدخل الجنة، ليدخل الجنة ما دام حج حجا مبرورا. إذن فالجنة من نصيب المتقين الطائعين الخائفين الصالحين المصلين الصائمين القائمين الحجاج البارين. ومعنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الحج المبرور. قال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث أن معنى المبرور الذي لم يخالطه فسق ولا معصية ولا رفث ولا شيء، ومعناه أيضا من حج حجا لا يريد به رياء ولا سمعة، ومعناه أيضا من حج حجا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من علامته ومن علامة قبوله أن الحاج يرجع بعد الحج أفضل مما كان قبل ذلك، يرجع بعد الحج أكثر صلاحا وأكثر إيمانا وأكثر عبادة وأكثر تقوى لله سبحانه وتعالى وأكثر طاعة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. معاشر المسلمين، وجاء عند الإمام النسائي من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث عبد الله بن مسعود وكلاهما في الصحيح المسند أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن المتابعة بين الحج والعمرة أن هذا من أسباب زوال الفقر، من أسباب زوال الفقر ومن أسباب الغنى، من أسباب زوال الفقر. كم من أناس يشكون الفقر، وكم من أناس يخافون الفقر. فأخبرنا النبي أن المتابعة بين الحج والعمرة من أسباب الغنى ومن أسباب زوال الفقر، فقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المتابعة بين الحج والعمرة أن ذلك من أسباب زوال الفقر، من أسباب زواله ومن أسباب نفيه عن صاحبه من أسباب نفي الفقر عن الفقير، فلا يبقى فقيرا، ولكنه بإذن الله جل وعلا، بإذن الغني الكريم سبحانه وتعالى، فإنه يصير غنيا، يصير غنيا. قال أهل العلم: وهذا ظاهره أنه ينال الغنى، ينال الغنى الظاهر والغنى الباطن، ينال الغنى الظاهر غنى اليد، وينال الغنى الباطن غنى القلب. نعم معاشر المسلمين، ومعنا تابع بين الحج والعمرة. قال بعض أهل العلم: إذا حججتم فاعتمروا، وإذا اعتمرتم فحجوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بالمتابعة بين الحج والعمرة، فيا من حج، يا من حج وهو يستطيع الحج في هذا العام، يا من حج وهو يستطيع الحج في هذا العام، هنيئا لك، هنيئا ثم هنيئا. لا تبخل على نفسك بهذه الأجور العظيمة، لا تحرم نفسك من الغناء، لا تحرم نفسك من هذه الفضائل الجزيلة التي بشرك بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. معاشر المسلمين، وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام وأكد لنا أن الحج يهدم ما كان قبله، ومعنى يهدمه أي يزيله تماما، يزيله ويسقطه. جاء في مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو، من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: لما حضرت أبي الوفاة، لما حضرت أبي الوفاة أي احتضر، جعل يبكي بكاء طويلا، جعل يبكي بكاء طويلا. قال: ويعطي وجهه إلى الجدار. فقلت: يا أبتاه، يا أبتاه، ألم يبشرك رسول الله بكذا، ألم يبشرك رسول الله بكذا؟ قال: فالتفت إلي فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم استأنف فقال: والله لقد كنت على ثلاث طرائق، أي على ثلاث مراحل. قال: والله لقد رأيتني، أي في زمن الجاهلية، ما أحد أشد بغضا لرسول الله مني، وما أحد أشد بغضا لرسول الله مني، ولم يكن شيء أحب إلي من أني قد استمكنت منه فقتلته. قال: وإني لو مت على ذلك لكنت من أهل النار، لكنت من أهل النار. قال: ثم شرح الله جل وعلا صدري للإسلام، فجئت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، جئت إليك أبايعك، يا رسول الله، جئت إليك كي أبايعك يا رسول الله، ابسط يدك. قال: فبسط النبي عليه الصلاة والسلام يده. قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو، ما لك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله أشترط. قال: وما الذي تشترطه يا عمرو؟ قال: يا نبي الله، أشترط أن يغفر لي ذنبي أشترط يا رسول الله أن يغفر لي ذنبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر يا عمر، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله فيا أيها الحجاج، يا من يريد هدم الذنوب والآثام، هنيئا لكم، هنيئا ثم هنيئا، هنيئا لمن وفقه الله جل وعلا، هنيئا للحريصين على الخير، هنيئا لهم، هنيئا للذين يشتاقون إلى الله وإلى عبادة الله وإلى طاعة الله وإلى الحج والعمرة في كل فرصة سانحة وفي كل عام وسنة، هنيئا لهم، هنيئا ثم هنيئا. أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ معاشر المسلمين، وجاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء عنه الحث والترغيب أيضا في العمرة، لا سيما في أيام رمضان، لا سيما في شهر رمضان. حثنا نبينا ورغبنا وشوقنا إلى الحرص على العمرة في شهر رمضان، وأن الأجر فيها عظيم. إن الأجر في العمرة في رمضان عظيم جدا، لا يوازيه أجر للعمرة في غير رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: العمرة في رمضان تعدل حجة. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع قال لأم سنان الأنصارية، قال لها لم تحجي؟ قالت: لماذا لم تحجي؟ فقالت: إن فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان أي بعيران، فحج على أحدهما وترك الآخر نسقي به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. معاشر المسلمين، نبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن أجر العمرة في شهر رمضان، في شهر رمضان سواء في أوله أو وسطه أو آخره، وسواء كان في الأيام أو الليالي، له فضل عظيم، إنه يعدل أجر الحج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى سباق الرجال والنساء، إلى سباقهم إلى عبادة الله وطاعته وإلى الحج، له ناضحان بعيران، أحدهما حج عليه والآخر يسقي به. والنبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أحوال الرعية، فيسأل المرأة أم سنان الأنصارية رضي الله تعالى عنها، يسألها عن حجها: لماذا لم تحج معه صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم؟ فذكرت عذرها وأنها لا تمتلك الراحلة. وجاء أيضا عند ابن ماجة في الصحيح المسند من حديث وهب ابن خنبش أن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. عمرة في رمضان يا مسلم، عمرة في رمضان أيتها المسلمة تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وليس معنى هذا أن من اعتمر في شهر رمضان فقد سقطت عنه حجة الإسلام، كلا، ولكن المراد أن العمرة في شهر رمضان فضلها عظيم وأجرها كبير، فهو يعدل أجر حج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون، وهذه أيضا موعظة عظيمة، موعظة عظيمة للرجال وموعظة عظيمة للنساء في الشوق إلى الحج والشوق إلى العمرة. جاء عند الطبراني في الكبير والدولابي في الكنى في الصحيح المسند من حديث أبي طليق أن أبا طليق رضي الله تعالى عنه أنه أراد الحج وكان حريصا على الحج، وهو من المجاهدين الغازين في سبيل الله ورفع راية لا إله إلا الله الباذلين في ذلك، فقالت امرأته أم طليق رضي الله تعالى عنها طلبت منه أن يعطيها جمله، أن يعطيها الجمل الذي يمتلكه من أجل أن تحج عليه. وانظر يا عبد الله كيف كان الحج على الجمال، وكيف كانت الرحلة على الإبل وعلى النوق. انظر إلى ذلك السفر وإلى ذلك التعب وإلى تلك المشقة، لكنها لله وثوابها عظيم. فالجنة حفت بالمكاره معاشر مسلمين، ولا بد لها من أبطال، لا بد لها معاشر مسلمين من حرص، لا بد لها من أعمال صالحة لمن أراد رضوان الله سبحانه وتعالى. فطلبت منه جمله حتى تحج عليه. قال: ما علمت أني قد جعلته في سبيل الله، قد جعلته في سبيل الله، أوقفته في سبيل الله. قالت: فإن الحج في سبيل الله، فإن الحج في سبيل الله. نعم، قال رضوان الله تعالى عليه بعد أن قالت فاعطنيه، اعطنيه يرحمك الله، فأبى. قالت: إذن فأعطني ناقتك وحج أنت على الجمل. قال: لا أوثرك على نفسي، لا أوثرك على نفسي. حرص من الرجال وحرص من النساء على الحج وعلى هذه العبادة العظيمة وعلى هذه الفضائل الجزيلة. فقالت رضوان الله تعالى عليها، قالت: إذن فأنفق علي، أنفق علي. تريد النفقة والزاد من أجل حجها، أن تتزود من أجل الحج، لأن ذلك من الاستطاعة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقال لها: لا أملك فضلا، لا أملك فضلا عني وعن عيالي، أي لا أمتلك شيئا زائدا. قالت: أعطني، فإن الله جل وعلا فإن الله جل وعلا سيخلفك، الله جل وعلا سيخلفك ويعطيك. أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. فأبى رضوان الله تعالى عليه، فقالت له: إذن إذا أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقرئه مني السلام وأخبره بالذي ذكرت لك، أخبره بالذي ذكرت لك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقرأه السلام منها، ثم قال: ما أخبرته؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت أم طليق، صدقت أم طليق، أما إنك لو أعطيتها جملك لكان في سبيل الله، أما إنك لو أعطيتها جملك لكان في سبيل الله، ولو أعطيتها ناقتك لكانت وكنت في سبيل الله، ولو أعطيتها نفقة لأخلفكها الله. قال: يا نبي الله، وإنها تسأل فتقول: ما يعدل الحج؟ أي ما الذي يعدل أجر الحج وثواب الحج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معاشر المسلمين، ولا شك أن الجميع يعلم أن الحج ركن من أركان الإسلام، أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأن العمرة على الصحيح من أقوال أهل العلم واجبة من الواجبات. أما الحج فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وحج البيت، فحج البيت ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان إسلامك. حج بيت الله الحرام فريضة الله جل وعلا عليك، وعلى عاتقك عبد الله، وفي ذمتك عبد الله. في الصحيحين والرواية لمسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الله جل وعلا قد فرض عليكم الحج فحجوا. يا أيها الناس، يا معشر الرجال، يا معشر النساء، أيها المسلمون، أيتها المسلمات، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحج والمبادرة إليه والمسابقة والمسارعة إليه، وقوله عليه الصلاة والسلام فحجوا هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب كما هو معلوم، كما أن الأصل في الأمر الفورية والمبادرة، فلا ينبغي لمستطيع أن يتخاذل أو يتهاون أو يتقاعس أو يتخلص أو يتملص من الحج. معاشر المسلمين، وقد جاء حديث عند الإمام أحمد وأبي داود وهو حسن من حديث عبد الله بن عباس قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة. فأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالمبادرة معاشر مسلمين لإتمام إسلامنا وكمال ديننا أن نحج وأن نبرئ الذمة بالحج إلى بيت الله جل وعلا ما دمنا مستطيعين. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله حق عليك عبد الله، ولله حق عليك أمة الله، فاتقوا الله جل وعلا، خلصوا هذه الذمة من حق الله جل وعلا، من حقه سبحانه وتعالى، بادروا إليها ما دمتم مستطيعين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. قال أهل العلم: والاستطاعة تشمل الزاد والراحلة، وتشمل أمن الطريق، وتشمل المحرم للمرأة. الزاد، فالله جل وعلا يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأم طليق طلبت زادا ونفقة من أجل حجها وعبادتها وعمرتها. والراحلة، فإن أم طليق رضي الله تعالى عنها طلبت راحلة جملا أو ناقة ما دام المسير إلى الحج أو العمرة لا يكون إلا بمركوب. وهكذا معاشر مسلمين، أمن الطريق والسلامة، السلامة والعافية في الذهاب والإياب، هذا من الاستطاعة. وكذلك المحرم أو الزوج للمرأة. تساهل كثير من النساء في هذه الأيام، تساهلنا في الحج والعمرة، ومن ضمن التساهل معاشر المسلمين عدم اتخاذ المحرم أو الزوج من أجل السفر إلى الحج أو العمرة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس فقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فسمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا النداء وهذا الخطاب، فقال رجل منهم: يا رسول الله، يا رسول الله، إني اكتسبت في غزوة كذا وكذا جهاد في سبيل الله، وقد كتب مجاهدا في غزوة معينة، وإن امرأتي تريد الحج، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا المجاهد وهذا الغازي في سبيل الله أن يترك ما كان أراد من الغزوة من أجل أن يرافق زوجته، من أجل أن يحج مع امرأته. انطلق فحج مع امرأتك. فالمحرم معاشر مسلمين شرط للمرأة، لا يجوز لها أن تسافر لحج أو عمرة أو غير ذلك بدون محرم، فإن في ذلك الفساد والفتن والبلاء والشر والخطر. معاشر مسلمين، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول للصحابي الجليل وقد أراد الحج والغزو: انطلق فحج مع امرأتك. المحافظة على الواجب العيني معاشر مسلمين، وصون المرأة واجب عيني. انطلق فحج مع امرأتك. وفي هذا موعظة عظيمة، أنه ينبغي للرجال، ينبغي لأولياء الأمور أن يعينوا الزوجات وأن يعينوا النساء على عبادة الله وعلى طاعة الله وعلى الحج وعلى أداء هذا الركن العظيم، فإنه ركن على الرجال وهو ركن أيضا على النساء. نعم معاشر المسلمين، فلا يجوز للزوج، لا يجوز له أن يقعص امرأته، لا يجوز له أن يخذل امرأته عن أداء هذا الركن العظيم والفريضة العظيمة والعبادة الجليلة، بل ينبغي له أن يتقي الله جل وعلا فيها وأن يعينها على حجها وعلى عمرتها وأن يعينها ببدنه وقدرته وأن يعينها بمرافقته وأن يعينها أيضا بماله. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معاشر المسلمين، وإن من الفسوق الذي يوجد في هذه الأزمنة عند السفر للحج أو العمرة ما يفعله بعض الناس الجهال من كتابة شهادة زور أنه محرم لفلانة أو أنه زوج لفلانة، وهذا شهادة زور ومحرم. وهذا معاشر المسلمين، يولد أخطار كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. فإياك عبد الله أن تعين على هذا المنكر أو تشهد هذا المنكر، وإياك أمة الله إذا لم يوجد محرم فلا يجب الحج عليك ولا تجب العمرة عليك، بل لك أن تنوبي من يحج ومن يعتمر إذا لم يوجد محرم على الإطلاق. معاشر المسلمين، وأما العمرة فصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي في الجديد، وإليه ذهب أكثر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وإلى هذا القول أيضا ذهب شيخنا العلامة الوادعي وأيضا العلامة ابن العثيمين رحمة الله تعالى عليهما، وأيضا رجحه شيخنا العلامة المحدث يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى، أن العمرة واجبة من الواجبات لما جاء عند الخمسة من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند، وبوب له شيخنا في كتاب الحج من الجامع الصحيح بابا قال: باب وجوب العمرة. إذن فالعمرة واجبة على الصحيح، من لم يتمكن من الحج وتمكن من العمرة وجب عليه أن يأتي الذي يستطيع، وجب عليه أن يعتمر ما دام مستطيعا. ثم ذكر حديث أبي رزين قال: جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة ولا الضعن، لا يستطيع السير ولا يستطيع الركوب على الراحلة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الابن البار؟ قال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وقوله عليه الصلاة والسلام واعتمر أمر، والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في الأمر الوجوب، إلا أن تأتي قرينة فتصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب أو نحو ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في فضائل الحج: عليكن جهاد، عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الشاهد والعمرة. وقوله عليه الصلاة والسلام عليكن، هذا اللفظ يأتي على معنى الوجوب، لأن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فبعض الناس يتهاون في العمرة، والعمرة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كانت ليست بواجبة عبد الله، فليس معنى هذا أن تتقاعس عن العمرة وعن فضائلها العظيمة، لا سيما في هذه الأيام التي فتحت فيها أبواب التسجيل من أجل الحج ومن أجل العمرة، ثم أيام وتغلق هذه الأبواب. فانتهز الفرصة، انتهز الفرصة عبد الله، احرص على حج واحرص على عمرة تنال الفضل العظيم، لعلك لا تبقى، لعلك لا تحيا إلى عام مقبل. فاتق الله جل وعلا في نفسك. معاشر المسلمين، وبعض الناس ربما يتخذ المعاذير ويختلقها المعاذير تجاه هذه الفريضة العظيمة والعبادة الجليلة. فبعض الناس يقول: الحج مكلف والحج باهظ الثمن. يا عبد الله، اتق الله جل وعلا في نفسك، إن الجنة ومغفرة الذنب، إن الجنة وزوال الفقر، إن هذا كامل في الحج المبرور، وإن الجنة حفت بالمكاره. ثم اعلم هداك الله أن الأجر بقدر النفقة، بقدر النفقة. فكلما كانت كثيرة وكبيرة كان أجرك عظيما عند الله جل وعلا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء أيضا معاشر المسلمين في البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة أنها لما حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام قال لها رسول الله: إنما أجرك على قدر نفقتك، إنما الأجر يعظم ويكثر ويكبر بقدر النفقة. كلما كانت عظيمة وكلما كانت باهظة، فإذا كان الحج باهظ الثمن والكلفة عظيمة، فهذا لا يمنعنا أن نحج وأن نعتمر، وهذا لا يحول بيننا وبين هذه الفضائل العظيمة. نعم معاشر المسلمين، وبعض الناس قادر ومستطيع معاشر المسلمين على أن يحج وعلى أن يعتمر، وهو يقول: الحج باهظ الثمن. يا عبد الله، اتق الله سبحانه وتعالى في نفسك، بعض الناس معاشر مسلمين من أجل مجلس القات ربما أنفق في كل يوم 1000 ريال، في كل يوم 1000 ريال. فإذا وفرها معاشر مسلمين، كم تكون الحصيلة في آخر السنة في نهاية العام؟ تكون معاشر مسلمين تكون نفقة حج كامل وزيادة. فكيف بالذين ينفقون من أجل القات ومجالس القات وتوابع القات 2000 يوميا، 2000 ريال والثلاثة والخمسة، ثم يقول لا أستطيع الحج والعمرة؟ أما يتقون الله جل وعلا؟ أيحرصون على مجلس القات، على مجلس الغيبة والنميمة ومجلس القيل والقال، ويفرط في ركن الإسلام، يفرط في إتمام دينه وكمال إسلامه، ويحاول أن يترك أو يتخلص ويتأخر عن هذه الفريضة العظيمة وعن هذا الواجب المتين؟ ألا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وبعض الناس أيضا ينفق الأموال الطائلة لا سيما في أيام الأعياد والأعراس وحفلات الزفاف، الأموال الطائلة جدا، بل ربما دخل في الإسراف والتبذير والمحظور الشرعي، والله جل وعلا يقول إنه لا يحب المسرفين، ويقول جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا شياطين. معشر مسلمين، وبعض الناس ربما قال الحج متعب، الحج به تعب ومشقة لا سيما في هذه الأيام، أيام الزحام الشديد. يا عبد الله اتق الله جل وعلا في نفسك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في رواية البخاري لأم المؤمنين عائشة قال إنما أجرك على قدر نصبك، أي على قدر التعب وعلى قدر المشقة، تنال الأجر عند الله جل وعلا. فأنت تريد الجنة وأنت تسعى في طلبها وترجو الله عز وجل إياها، فاحرص عبد الله ولا تتقاعس ولا تتوانى ولا تتأخر. معاشر المسلمين، وهنالك معاذير عند بعض العوام، فبعض العوام ربما قال تزوجوا صغارا وحجوا كبارا. والله المستعان، الله المستعان، إن كثيرا من أبنائنا يموتون أطفالا وصبيانا وغلمانا، وإن كثيرا من الشباب يموت قبل الزواج، وإن كثيرا من المتزوجين يموت قبل أن يكون له أولاد، وإن كثيرا من الناس لا يعيشون إلى سن كبير، إلى سن الشيخوخة. ألا فليتقوا الله جل وعلا. معاشر المسلمين، وبعض الناس ربما قال، ذكر حديثا أن من حج وهو عازب لم يتزوج بعد أنه يكون عاصيا لله، عاصيا لله جل وعلا. نعوذ بالله معاشر المسلمين من هذه الأفكار ومن هذه الأقوال. جاء عند ابن عدي بإسنادين، أحدهما فيه كذاب والآخر متهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هنيئا لك أيها الشاب، هنيئا لك أيها العازب، لقد سبقت كثيرا من الرجال وسبقت كثيرا من الشيوخ فظفرت بالحج، هنيئا لك ثم هنيئا. أما إذا كان الشاب لا يمتلك إلا مالا معينا، إما لأجل الحج وإما لأجل الزواج، وهو يخاف على نفسه من الفتنة فعندئذ يقدم الزواج. معاشر المسلمين، إن الحاج كريم على ربه سبحانه وتعالى، وإن المعتمر كريم على الله جل وعلا. نذكر من كرم الله جل وعلا على الحاج والمعتمر هذين الحديثين ونختم به هذا المقام. فقد جاء معاشر المسلمين في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج حجة الوداع، وكان هنالك رجل حاج مع النبي وكان محرما، فإذا بالحاج يسقط عن ناقته فيموت، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم، قال غسلوه بماء، اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، وفي رواية في ثوبين، قال ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث العباد يوم القيامة وهذا الذي مات محرما يخرج من قبره وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وكل نفس ذائقة الموت معاشر المسلمين. ومن حسن الخاتمة أن يموت العبد على طاعة الله وفي عبادة الله جل وعلا. وجاء في مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، أي أن يوم عرفة الله جل وعلا يمتن على عباده ويكرم الكثير جدا من العباد، يكرمهم بالعتق من النار، بالعتق من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث وإنه ليدنو ويباهي ملائكته، أي بأهل عرفة، فيقول ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، هؤلاء ما أرادوا إلا الأجر العظيم، أرادوا مغفرة الذنوب، أرادوا ستر العيوب، أرادوا تكفير السيئات، أرادوا رحمة الله، أرادوا غفران الله، أرادوا جنة الله، أرادوا رضوان الله، فالله جل وعلا يستجيب لهم دعاهم. وعند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وبنحوه عند أحمد من حديث ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم في الصحيح المسند قال عليه الصلاة والسلام إن الله جل وعلا ليباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة يقول انظروا، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. معاشر المسلمين، كرم الله جل وعلا عظيم على الحاج والمعتمر، وجاء بمجموعه وهو يحسن أن الحاج والمعتمر والغازي أن هؤلاء وفد الله جل وعلا وضيوف الرحمن، والله جل وعلا كريم يكرم ضيوفه ويكرم وفده. فلا يبقى معاشر مسلمين، لا يبقى سبيل إلى التأخر والتخاذل والتقاعس عن هذا الركن العظيم وعن هذه الفريضة الجليلة وعن هذه العبادة العظيمة، عبادة الحج والعمرة. ألا فاتقوا الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، اللهم يسر لنا أمور الحج والعمرة يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لحج مبرور وسعي مشكور يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.